أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في تفصيل ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في الجزء الأول من موسوعته حول أقسام الخطأ، ووصل الكلام إلى القسم الثالث، والبحث في هذا القسم يتضمن ذكر أمرين. الأمر الأول أن الأمور الخارجية التكوينية لا يعقل فيها التقييد، باعتبار أن الأمر الخارجي التكويني جزئي، والجزئي لا يقبل الصدق على كثيرين كي يكون قابلا للتضييق، فإن التقييد عبارة عن تضييق دائرة الصدق، والجزئي لا يقبل السعة في الصدق كي يكون قابلا لتضييق الدائرة من خلال التقييد. مثلا الأكل الخارجي جزئي، فلا معنى لأن يقيد الإنسان الأكل الخارجي بكونه أكلا للتفاح مثلا وإلا فلا أكل له، إذ المفروض أن الأكل قد صدر وتشخص، والتشخص مساوق للجزئية، ومع الجزئية فلا معنى للتقييد. وقد ذكر سيدنا الخوئي قدس سره لذلك مثالين. المثال الأول الائتمام، فإن الائتمام عبارة عن تبعية المأموم للإمام في الأفعال والأقوال الواجبة، وهذه التبعية أمر خارجي جزئي فلا يقبل التقييد. والمثال الثاني التقليد، بناء على مبنى سيدنا الخوئي، من أن التقليد العمل استنادا إلى فتوى الفقيه الجامع للشرائط، والعمل أمر خارجي جزئي فلا معنى لتقييده بحال دون حال، كأن يقول المكلف ائتمامي بمن في المحراب مقيد بكونه زيدان، فإن لم يكن زيدان فلا ائتمام. هذا لا يعقل، لأن الائتمام عمل خارجي وهو التبعية، والعمل الخارجي جزئي والجزئي لا يقبل التقييد. كما أن قول المكلف تقليدي لهذا المجتهد مقيد بكونه زيدان، وإلا فلا تقليد له، هذا غير معقول، لأن التقليد ليس شيئا إلا نفس العمل الخارجي استنادا لفتوى الفقيه، والعمل الخارجي متشخص والتشخص مساوق للجزئية، والجزئي لا يقبل التقييد. فتحصل من بيان الأقسام الثلاثة وهي العناوين القصدية والأمور الاعتبارية والأمور الخارجية أن التصنيف الذي ذكره سيد العروة قدس سره بأن الخطأ تارة على نحو التقييد وتارة على نحو الخطأ في الداعي، هذا التقسيم لا محل له أصلا. ففي جميع الأقسام لا يتصور قسمان أو صنفان، فإن العناوين القصدية كصلاة الظهر والعصر ما لم تقصد لا تقع، فلا أثر للتقييد والخطأ في الداعي. والأمور الاعتبارية إن كان المنشأ إن كان المتعلق كليا فهو يقبل التقييد فقط دون الخطأ في الداعي، وإن كان المتعلق جزئياً فهو يقبل التعليق فقط دون التقييد، وإن كان من الأمور الخارجية فإنها لا تقبل التقييد. إذن لا يوجد صنفان قد يكون على سبيل التقييد وقد يكون على سبيل خطأ في الداعي في جميع الأقسام. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك فرق بين تقييد الامتثال والتقييد في مقام الامتثال. فإن تقييد الامتثال غير معقول، لأن الامتثال هو عمل خارجي، إذ الامتثال عبارة عن التحرك الخارجي طبقا للأمر، فهو جزئي لا يقبل التقييد. وبعبارة أخرى، التصرف في الامتثال فرع التصرف في الأمر، لأن الامتثال على طبق الأمر. وإذا أراد المكلف التصرف في الأمر فهو غير معقول، إذ الأمر انحلالي فلكل زوال أمر بالصلاة، ولكل مكلف بالغ عاقل أمر. فبما أن الأمر انحلالي، إذن متى دخل الزوال على مكلف بالغ عاقل فقد تشخص في حقه أمر جزئي بالصلاة، وهذا الأمر الجزئي لأنه جزئي لا يقبل التقييد، فلا يعقل تقييد للأمر لكونه جزئيا. إذن فلا يعقل تقييد للامتثال، حيث إن الامتثال على وفق الأمر وطبق الأمر. وأما التقييد في مقام الامتثال بأن لا يتصرف في نفس الامتثال، وإنما قبل تحقق الامتثال منه يتصرف في المأمور به، فهذا يتصور إذا كان المأمور به من العناوين الانطباقية. ما معنى العناوين الانطباقية؟ إن المأمور به قد يكون من العناوين القصدية كصلاة الظهر والفجر والقضاء والأداء بحسب مبنى سيدنا الخوئي، فهذه العناوين القصدية لا تقبل الانطباق إلا على ما قصد. فلو قصد العصر وهو مطلوب بالظهر لم تقع، ولو قصد القضاء وهو مطلوب بالأداء لم تقع. وأما العناوين الانطباقية فهي أمر كلي لم يؤخذ في امتثاله القصد، القصد لا دور له. فبما أنها أمر كلي لم يعتبر في امتثاله القصد، فأي قيد يقصده لا يضر بمقام الامتثال. مثلا الأمر بركعتين تنفلا، هذا من العناوين الانطباقية لأن الركعتين قد تكون تحية للمسجد، قد تكون للاستخارة، قد تكون من باب النيابة. فالمأمور به وهو كلي الركعتين تنفلان عنوان انطباقي كلي لا يعتبر في امتثال الأمر به القصد، قصد أم لم يقصد. فلذلك لو أن المكلف صلى في مكان ركعتين بانيا على أن المكان مسجد، لكي تكون الركعتان تحية المسجد، فانكشف أن المكان ليس بمسجد صحت صلاته، إذ المأمور به كلي الركعتين ولم يؤخذ فيه القاصد، فقصد قيد وهو المسجدية لا دخل له في المأمور به لا يضر بانطباق المأمور به على المأتي به. فهنا المأمور به قبل صدور الامتثال قابل للتقييد، لكن هذا التقييد لا أثر له باعتبار أن المأمور به قابل للانطباق ما دام العمل الصادر جامعاً للشرائط كالطهور والقربية والاستقبال ونحو ذلك. هذا تمام ما أفيد في كلماتي سيدنا الخوئي قدس سره، والمتحصل أن الامتثال بنظره لا يقبل التقييد. وهنا إجابات متعددة على نظره قدس سره. الجواب الأول، ما أشار إليه المحقق العراقي في بحث المعنى الحرفي في مقالاته، والمحقق الإصفهاني قدس سرهما في المعنى الحرفي في نهاية الدراية، ومحصل كلامهما قال المحقق الإصفهاني إن الجزئي لا يقبل التقييد لكنه يقبل التعليق، ففرق بين التقييد والتعليق، فإن التقييد تضييق الدائرة والجزئي لا سعة فيه، فلا يقبل التقييد بمعنى تضييق الدائرة، ولكنه يقبل التعليق. إذ الجزئي تابع لعلة، فإن كانت علته فعلية صار فعليا فلا مجال للتعليق فيه، وأما إذا كانت العلة والسبب في وجود الجزئي غير فعلي فيمكن تعليق الجزئي على أمر مقدر الوجود، مثلا قيام المكلف هذا جزئي، وهذا القيام له سبب، والسبب أن تكون هناك إرادة إرادة إعمال قدرة الجسم في إيجاد القيام. فهذه الإرادة إن كانت فعلية وجد القيام ولا مجال للتعليق، وأما إذا لم تكن الإرادة فعلية بعد فيمكن للإنسان أن يقول إن قيامي معلق على أن يكون القادم زيد وإلا لم أقم. فالقيام وإن كان جزئيا لا يقبل التقييد لكنه يقبل التعليق، التعليق على أمر مقدر الوجود. إذا لم تكن علته تامة الفعلية هذا ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره، وأما ما ذكره المحقق العراقي فأفاد بأن الجزئي لا يقبل التقييد لذاته لكنه يقبل التقييد لحاله. مثلا زيد جزئي، لكن زيدا الجزئي له أحوال عديدة، منها حال القيام، حال القعود، حال الاحترام، حال مثلا الهاتك، له أحوال عديدة. فكونه بلحاظ وجوده وذاته لا يقبل التقييد لكنه بلحاظ حاله مطلق يقبل التقييد. فيمكن أن يقول المولى أكرم زيداً في حال القيام، أكرم زيداً في حال كونه قارئاً للقرآن لا مطلقاً. وبعبارة أخرى الجزئي ليس له إطلاق أفرادي لأنه لا يقبل الصدق على كثيرين، فليس له إطلاق أفرادي كي يقبل التقييد، ولكن له إطلاق أحوالي فهو بلحاظ أحواله مطلق. إذن فإن لم يقبل التقييد الأفرادي فإنه يقبل التقييد الأحوالي، فيقال أكرم زيدا إن كان في حال الصدقة أو قراءة القرآن. فهذه الدعوى أن الجزئي لا يقبل التقييد أبداً غير تامة، بل يقبل التقييد الأحوالي. ولكن كلتا المحاولتين من العلمين قدس سرهما محل نظر، والوجه في ذلك: أما المحاولة الأولى من قبل المحقق الإصفهاني قدس سره فالتأمل فيها واضح، لأن محل البحث تقييد الجزئي، أي ما فرغ عن وجوده وتشخصه، حيث إن الجزئية مساوقة للتشخص والوجود، وإلا لم يكن جزئيا. كل ما لم يوجد فهو كلي لقبوله للصدق على عدة أفراد. ومنشأ الجزئية التشخص والوجود، فعندما يبحث في أن الجزئية هل يقبل التقييد أم لا، فقد فرض أنه موجود متشخص، والموجود المتشخص قد فرض أنه وجد منجزاً. لأن التشخص والوجود يعني أنه وجد منجزاً، لا معلقاً، فلا معنى لأن يقال بعد فرض وجوده وتشخصه هو لا يقبل التقييد لكن يقبل التعليق، لأن الوجود مساوق للتنجيز والفعلية التامة، فهذا خلف الفرض. وأما ما أفيد في كلمات العراقي قدس سره من أن الجزئية لا يقبل التقييد الأفرادي ولكن يقبل التقييد الأحوالي، ففيه أن هناك فرقا بين نظرتين: الأولى أن يقال إن الجزئي له إطلاق أحوالي والمراد تقييد إطلاقه الأحوالي، هذا غير معقول. الجزئية، فإن الجزئية مساوقة للتشخص، والتشخص مساوق لوجوده في حال معين محدد، إذ لا يعقل التشخص وهو مطلق من حيث الأحوال. فمتى فرض أنه جزئي؟ فرض أنه متشخص في حال معين، ولذلك فإن زيدا في كل آن في حال واحد، لا أنه مطلق بلحاظ الأحوال. فما دامت الجزئية تعني التشخص في حال معين، إذن ليس للجزئي إطلاق أحوالي كي يقبل التقييد بلحاظ حالاته. ولذلك فهو في كل آن في حال واحد، لا أحوال متعددة. وأما إذا كان المقصود أنه يمكن ملاحظة الجزئي مقترنا بحال من أحواله موضوعا لحكم معين، كأن يقول إذا وجدت زيدا قارئا للقرآن فأكرمه، فهذا ليس تقييدا للجزئي،
وإنما الجزء في بعض أحواله موضوع لحكم آخر، لا أن التقييد عرض على الجزئي. وبعبارة أخرى، هذه الحصة المركبة من زيد وقراءته للقرآن موضوع لحكم من الأحكام كالأمر بالإكرام مثلاً، لكن هذا ليس تقييداً لنفس الجزئي. فتلخص من ذلك أن الجزئي لا يقبل التقييد ولا التعليق ما دام المنظور أنه جزئي متشخص فرغ عن وجوده في حال معين، فلا تقييد ولا تعليق، كما أفيد في كلمات سيدنا الخوئي قدس سره. والحمد لله رب العالمين.